بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 44 في سلسلة دروس السيرة النبوية. وصلنا إلى عمرة القضاء، وكانت في العام 7 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ترتبط كما تعلمون بصلح الحديبية. في صلح الحديبية كانت في البنود بند ينص على أن على المسلمين أن يعودوا في هذا العام إلى المدينة وأن لا يدخلوا مكة، ولهم إذا شاءوا أن يأتوا في العام القادم إلى مكة معتمرين، ولهم الحق أن يبقوا في مكة 3 أيام على أن لا تكون معهم إلا السيوف في قرابها. نعم. وبعد 3 أيام يجب عليهم أن يعودوا إلى المدينة، وتم الاتفاق على ذلك. الآن تنفيذا لهذا الذي ينص عليه هذا البند، في العام 7 توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه عام صلح الحديبية إلا الذين توفوا أو قتلوا في غزوة خيبر، وانضم إليهم جمع أيضا من أصحاب رسول الله ممن لم يكونوا موجودين في صلح الحديبية. كان ذلك في العام 7 أيضا في شهر ذي القعدة بنفس الشهر. تحدثت قريش وقد علموا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما تنص عليه بنود صلح الحديبية. تحدثت قريش فيما بينها بأن محمدا وأصحابه يعانون من عسر وجهد وشدة وأمراض بسبب وباء المدينة. كان المدينة فيما مضى فيها وباء مشهور. نعم. هكذا تحدثوا فيما بينهم، وعندما وصلوا فعلا إلى مكة اصطف المشركون لينظروا إليهم متصورين أنهم يعانون من سقم وألم وتعب وجهد وفقر وضنك. نعم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اطبع بردائه، وسنشرح معنى الطباع، وأخرج عضده اليمنى والتفت إلى أصحابه قائلا: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. نعم. ثم استلم الركن، نعم، ركن الحجر، وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه 3 أشواط. نعم. ومشى مشيا عاديا في الأشواط 4 الأخرى. ظن الناس آنذاك أن هذه الهرولة كانت فقط بسبب هذه المقالة التي انتشرت بين مشركي مكة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما طاف بالبيت وسعى بعده كذلك فعل، هرول في الأشواط 3 الأولى، فعلم الصحابة أنها مضت سنة، في كل طواف يعقبه سعي، لأنه في طواف العمرة بعده سعي، وطواف الحج أيضا كان بعده سعي. نعم، فأصبح هذا سنة. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بميمونة بنت الحارث. نعم، وسنتحدث عن العقد وحكم عقد النكاح بالنسبة للمحرم وما إلى ذلك. نعم، ولما مضى من دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة 3 أيام المدة المتفق عليها، أتى المشركون أو صناديد المشركين عليا رضي الله عنه وقالوا: قل لصاحبك ليخرج من عندنا، خلص 3 أيام انتهوا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذه خلاصة ما يمكن أن نقوله عن عمرة القضاء. نعم، أولا نلاحظ في هذه العمرة التي تكحلت فيها أعين أصحاب رسول الله بمرأة الكعبة وعادوا إلى مكة مرة أخرى، نجد في ذلك مصداق وعد الله عز وجل الذي أنزله في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني بالفتح القريب صلح الحديبية. نزلت هذه الآية تطمينا لقلوب أولئك الصحابة الذين اضطربوا عندما حيل بينهم وبين الدخول إلى مكة. وتذكرون أن في مقدمة من اضطربوا وهاجوا وماجوا من؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، فصدق الباري عز وجل وده ها هم أولئك قد دخلوا مكة، ودخولهم في مكة كان بين يدي الفتح الكبير، وشاء الله عز وجل أن يجعل منه مقدمة بين يدي هذا الفتح الكبير. وهذا معنى قوله عز وجل: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، مصغرا يعني. نعم، هذه العمرة انطوت لا شك على معاني كبيرة. نعم، وعلى حكم وأحكام. أولا تلاحظون أن المشركين كانوا يظنون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجروا إلى المدينة المنورة استقبلتهم المدينة المنورة بوبائها، فالأمراض منتشرة فيما بينهم، وهم قد تركوا أموالهم أو أكثر أموالهم في مكة، إذنهم يعانون أيضا من الفقر، يعانون من الشدة، ويعانون من الضنك، ويعانون من الأمراض. نعم، هكذا تصوروا. وأوحى الله إلى رسوله بهذا الذي كانت تتهامس به أفواه المشركين، ولذلك اطبع بردائه وقال لأصحابه: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. الطبع، كيف الطبع بردائه؟ يعني جعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيسر، شأن الإنسان الذي يريد أن يمارس عملا هو مستعجل فيه ويدل على نشاطه وقوته. نعم، وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا، ونظر المشركون وأخذ يقول بعضهم لبعض: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد أنهكتهم، هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا وكذا. يعني انظروا، شو مالكم شايفينهم؟ هم من القوى بمكان. جعل الله عز وجل هذا المظهر عاملا من عوامل الرعب يدخل في قلوب المشركين تمهيدا للفتح الذي شاء الله عز وجل أن يكون فتح مرحمة وسلم، لا فتح ملحمة وقتال. لكن من الذي يدبر؟ الله. الخطة ليست خطة بشر، إنما هي خطة رب العالمين سبحانه وتعالى. صلح الحديبية تمهيد الأول، هذه العمرة بهذا الشكل التمهيد الثاني، مظهر القوة الذي تجلى للمشركين من واقع أصحاب رسول الله تمهيد آخر. نعم، كل ذلك شاء الله عز وجل أن يجعله ضمانة للفتح الذي سيأتي من بعد، كي لا يكون فتح قتال، كي لا تراق الدماء في ذلك المكان الآمن. نعم، شيء مهم هذا الذي ينبغي أن نعلمه. إذن عرفنا أيها الإخوة أن من أحكام الشريعة الإسلامية في كل من الحج والعمرة أنه يسن الاطباع، في كل طواف يعقبه سعي. والاطباع كما قلنا هو أن يجعل الإزار الذي يحرم به منتصفه تحت الإبط الأيمن، ثم يلقي الطرفين على الكتف الأيسر، ثم إنه يهرول في الأشواط الثلاثة الأولى، وكل ذلك للرجال فقط، أما النساء فلا يستحب من ذلك شيء. يعني الحكمة هذه، لكن النبي أعاد ذلك عندما حج حجة الوداع، سنتحدث عنها. إذن مضت سنة إلى يوم القيامة. نحن تحدثنا عن موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث، لكي نتوصل هنا بحكم شرعي ينبغي لنا أن نعرفه. ذهب بعض الفقهاء إلى جواز عقد النكاح أثناء الإحرام، سواء كان الإحرام بحج أو بعمرة. ما الدليل؟ صاحب هذا الرأي اعتمد على الرواية التي نقلت أنه صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة أثناء إحرامه، لكن جماهير الفقهاء على أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لا لنفسه ولا وكالة عن غيره مطلقا. جماهير الفقهاء ذهبوا إلى هذا، إلا السادة الأحناف فذهبوا إلى أنه لا يحرم على المحرم أن يتولى عقد النكاح مطلقا. طيب، وهذا ما فعله رسول الله، قالوا لا، المحرم هو البناء يعني الدخول، وليس المحرم هو العقد. هكذا رأى السادة الأحناف وهكذا اجتهدوا. المهم أن جماهير الفقهاء على أن المحرم بالعمرة وبالحج لا يجوز له أن يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، على هذا جماهير الفقهاء. نحن نقول هذا الكلام مقدرين اجتهاد الجميع، مقدرين اجتهاد الجميع، وإن كنا نذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور. لكن في مثل هذه المناسبات التي نذكر فيها الآراء الفقهية، يهمنا أن نتبصر بهذه الآراء كي نزداد تقديرا واحتراما لعلماء الشريعة الإسلامية، لأولئك الأئمة الذين دونوا لنا أحكام الشريعة الإسلامية مأخوذة من مصدريها الأساسيين القرآن والسنة. هذه هي الحكمة من ذكرنا للخلاف، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه المتنطعون وكثر فيه الذين يطيلون ألسنتهم بسوء الأدب وبقالة السوء في حق أئمتنا العظام رحمهم الله تعالى. عندما يسمع فلان من الناس رأيا فقهيا لا يعجبه، ليس هو الرأي الذي أخذ به، نعم يسفه ذلك الرأي أيما تسفيه، وربما وصل به الأمر إلى أبعد من ذلك. لا، هذا غير جائز، وديننا يأبى ذلك. هذا الذي يفعله بعض الإخوة اليوم إنما ينبثق من عصبية ورعونة، ولا ينبثق من غيرة على دين الله عز وجل. ما على المجتهدين من سبيل؟ هؤلاء أئمتنا، أولا ثبت بالإجماع أنهم كانوا مخلصين لوجه الله عز وجل في اجتهاداتهم، وكانوا يضحون بدنياهم في سبيل مرضات ربهم سبحانه وتعالى. اجتهدوا من هذا المنطلق، الاجتهاد في الأمور الاجتهادية، يعني التي ليست فيها أدلة صريحة واضحة قاطعة، لا بد أن تعقب في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان خلافا. ودليل الإخلاص أن هذا الخلاف لم يجعل المختلفين متدابرين، بل زادهم تقديرا وزادهم حبا بعضهم لبعض. وأنتم تعلمون كم كان يقدر الإمام أحمد الإمام الشافعي، نعم قالوا يزورك أحمد وتزوره، هذا كلام الإمام الشافعي، قلت الفضائل لا تبارح منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ألم يكون الإمام الشافعي يختلف مع الإمام أحمد في بعض الأمور؟ يختلف، لكن وانظر إلى ما يقوله الإمام أحمد لابنته في حق الإمام الشافعي، لضجعة من الإمام محمد بن إدريس خير من صلاة أبيك كلها. نعم، استضاف الإمام أحمد الإمام الشافعي في بيته، نعم كانت تسمع ابنة الإمام أحمد الكثير من ثناء أبيها على الإمام الشافعي، لم تلاحظ أنه في غرفته قام في الليل يصلي كما يصلي أبوها، نعم. فذكرت ذلك لأبيها الإمام أحمد، قال لها لضجعة واحدة من محمد بن إدريس خير من صلاة أبيك في الليل كله. قارنوا أيها الإخوة بين أولئك الأئمة وبين شاب يافع تذبذب وهو حصر لم ينضج بعد، لا العلم استقر في ذهنه كما ينبغي، ولا وعى نفسه ولا شيء، رأسا جعل من نفسه إماما من أئمة الشريعة الإسلامية، نعم ينادي بالرأي الذي وقر في نفسه. فإذا سمع بأن الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة نعم قال غير ذلك، سفه ذلك الرأي وبدعه وحذر منه، وربما وصل الأمر إلى أكثر من ذلك. هذا ما وصل إليه حال المسلمين اليوم. هل تتصورون أن هذا الإنسان يعني يفعل هذا غيرة على دين الله سبحانه وتعالى؟ لا لا، هي العصبية الرعناء. نعم، زارني شاب من هؤلاء مرة وأراد أن ينصحني، وأنا ينبغي أن أقبل النصيحة دين النصيحة. نظر إلي وقال مستشهدا بهذه الآية في كتاب الله، نعم لا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. قلت له يعني أنا اتهمت أذني، قلت أعد كيف قرأت؟ قال ولا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. قلت يا اقرأ الآية كما أنزلت. والله أيها الإخوة لم يستطع لسانه أن يستقيم على تلاوة هذه الكلمة فتمسكم النار، يقرأها ويعيد ويعيد فتمسكم النار، وأقام نفسه في مركز الناصح الآمر الناهي المذكر المحذر من البدع. هنا بالمناسبة أيها الإخوة نقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في حياته 4 مرات وحج حجة الإسلام حجة واحدة. من هذه المرات 4 التي اعتمر فيها عمرة الحج، إنه عندما حج حجة الإسلام حج واعتمر، والخلاف قائم يا ترى حج مفردا قارنا متمتعا، المهم أنه اعتمر 4 مرات وحج حجة الإسلام حجة واحدة. الآن انتهينا من الحديث عن عمرة القضاء، ما الذي حصل بعد ذلك؟ يأتينا الحديث عن غزوة مؤتة. تذكرون أن رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وكان يحمل رسالة، نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وآخر وهو الحارث بن عمير الأزدي كان يحمل رسالة إلى شرحبيل بن عمرو الغساني وكان عميلا للروم على بلاد الشام. تماما يعني كيف يكون عدو مستعمر يأتي بإنسان عربي مسلم يجعله واليا؟ طبعا يكون هذا خاضع لسياسة، نعم، أوليائه. شرحبيل بن عمرو الغساني كان عميلا للروم آنذاك، أخذ كتاب رسول الله فغضب وعدى على نعم الحارث بن عمير فقتله، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلا هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا من حقه بل من الواجب شرعا أن يواجه العدوان بالردع، لا أقول بالعدوان، أن يواجه العدوان بالردع. فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى ذلك المكان الذي قتل فيه، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن ذلك القاتل شرحبيل يعد العدة لجيش، نعم، يتجه به إلى المدينة المنورة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين. كان هذا في العام 8 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الغزوة في مكان اسمه مؤتة، وهو المكان الذي يسمى الكرك اليوم، نعم، على مشارف الشام. سرعان ما تجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متجهين إلى هذه الغزوة 3,000 مقاتل، نعم، ولكن لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذه الغزوة، لذلك في المصطلح التاريخي يسمى سري، لكن لسبب كثرة المسلمين فيها سميت غزوة، نعم، تجوزا. الغزوة تلك التي يكون على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعهم حبيبنا المصطفى قائلا: أمير الناس زيد بن حارثة حب رسول الله، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب. من هو جعفر؟ الذي استقبله رسول الله في خيبر وعانقه وقبله وقال لا أدري بأيهما أفرح، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر، نعم. فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتضي المسلمون منهم نعم إماما أو رجلا فليجعلوه عليه. هكذا أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين في خارج المدينة، وفي تلك الأثناء رؤي سيدنا عبد الله بن رواحة يبكي، فسأله بعضهم ما يبكيك؟ قال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابه بكم، يعني تعلق بكم، ولكني سمعت رسول الله يقرأ آية في كتاب الله عز وجل، وهي قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فهذا هو الورود فأنى لي بالصدر. الورود أكيد، لكن من الذي يصدر عن هذا الورود سالما؟ يترك وغدا سأرحل إلى الله، يترى أنا ممن يريدون ويصدرون أم ممن يريدون ويقعون؟ نعم. وناداهم المسلمون الذين ودعوهم صحبكم الله وردكم الله إلينا سالمين ودفع الله عز وجل عنكم. سمعهم عبد الله بن رواحة يقولون ويدعون للجيش بهذا الدعاء، فنظر إليهم قائلا لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات قرع تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. نعم. وسار هذا الجيش متجها إلى المكان الذي ذكرته لكم، حيث قتل فيه رسول الله. جاءهم الخبر أن هرقل جهز جيشا قوامه 100,000 مقاتل. هرقل. أما شرحبيل فقد جهز هو الآخر جيشا من جماعته والعملاء من أصحابه قوامه أيضا 100,000 مقاتل. إذن هنالك جيش ينتظر المسلمين قوامه 200,000 مقاتل في مقابل 3,000. جلس المسلمون يتشاورون حوالي ليلة يوم، ولكن سيدنا عبد الله بن رواحة شجعهم وقال يا قوم إن هذا الذي تخشونه للذي خرجتم من أجله، أنتم خرجتم إما للنصر أو للشهادة، وإنها لإحدى الأمرين، فاثبتوا وسيروا على توفيق من الله متكلين على الله. كان الفكرة أن نرسل إلى رسول الله نخبرهم بهذا الذي فوجئنا به أم لا. عندما قال لهم عبد الله بن رواحة هذا الكلام اتحدت آراؤهم، نعم، وواصلوا سيرهم متكلين على الله عز وجل. والتقى المسلمون 3,000 بأعدائهم 200,000 وأكثر في الكرك، المنطقة التي تحدثنا عنها وكان اسمها مؤتة. نعم. وقاتل سيدنا زيد بن حارثة حب رسول الله حتى قتل، وأخذ الراية من بعده من؟ جعفر بن أبي طالب. نعم. فأبلى بلاء عظيما حتى يعني ألجمه القتال، فنزل عن فرسه وعقرها وانطلق يقاتل قتالا شديدا، وهو ينشد جعفر يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. نعم. وقتل سيدنا جعفر رضي الله عنه. أخذ الراية من بعده حسب وصية سيدنا رسول الله عبد الله ابن رواحة، وأقبل يقاتل وهو يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن. إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين جنة. قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وأخذ يقاتل حتى قتل. ونظر أصحاب رسول الله، الآن هم الذين سيختارون بوصية من رسول الله، وجدوا أمامهم خالد بن الوليد. اجتمعت كلمتهم على خالد بن الوليد. هذا أول غزوة يغزو فيها خالد بن الوليد مع المسلمين، ويقاتل الكفر مع المسلمين. هذا الذي أقوله لكم موجود في الصحاح، وروى البخاري هذا الأمر كما أقول لكم. بل روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام أصحابه في المسجد ينعي هؤلاء الذين يقتلون، قال: قاتل زيد بن حارثة حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، إلى أن أخذ الراية سيف من سيوف الله عز وجل ففتح الله عليه. وهذه شهادة كبرى لمن؟ لسيدنا خالد بن الوليد، سنتحدث عنها. هذا الكلام الذي يرويه البخاري عن رسول الله على ما يدل؟ يدل على أن الله عز وجل نصر المسلمين، يعني نصر 3000 على أكثر من 200,000 مقاتل. ماذا صنع سيدنا خالد؟ غير. وكان القتال في آنذاك في ميمنة وميسرة وقلب. جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة وغير القلب. طبعا الروم نظروا فوجدوا وجوها جديدة لم يكونوا قد رأوها في اليوم الأول والذي قبله. فما الذي ظنوا؟ ظنوا أن معونة كبيرة من الأعداد والعدد وصلت إلى المسلمين. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. والرعب من أين يأتي؟ من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى. قاتل سيدنا خالد بن الوليد قتالا عجيبا وغريبا، وكأنه في قتاله هذا كان يكفر عن أيامه الغابرة التي كان يقاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعت بيده 3 سيوف، قطعت بيده 3 سلوف، ولم تبق بيده إلا صفحة يمانية انتهى القتال وهي في يده. وهذا يدل على شدة المقتلة التي كانت، والعدد الكبير الذين قتلوا بيد سيدنا خالد رضي الله عنه من الروم. الواقع أن هذا الجيش الذي قوامه 200,000 مقاتل انحسر وولوا الأدبار. كان المفروض بالنسبة لعادة المسلمين أن يتبعوهم، أن يتبعوهم إلى أن يلجئوهم إلى كتاب الصلح كالعادة، لكن سيدنا خالد بن الوليد اكتفى بهذا. لما رآهم ولوا الأدبار وفروا وقد داخل الرعب قلوبهم جميعا، عاد بالجيش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. لما وصلوا إلى مشارف المدينة، خرج رسول الله في مقدمة من كانوا موجودين في داخل المدينة آنذاك يستقبلون القادمين جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم، وكان فيهم الصبيان جاءوا يستقبلون آباءهم. نعم، فكل واحد كان يأخذ ابنه، وأخذ رسول الله يحمل أولاد جعفر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وجعل الناس بعض الناس يصيحون بالجيش: يا أيها الفرارون. لماذا يقول الفرارون؟ أنه يعني ما جئتوا بكتاب الصلح، شو استفدنوا؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بل أنتم الكرارون. نعم، المهم أن المسلمين انتصروا، وحسبك من انتصارهم أن 200,000 مقاتل فروا وولوا الأدبار. اجتهد سيدنا خالد أن يكتفي بذلك وألا يدخل في عمق تلك الأرض، وأن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة غزوة مؤتة، وكما قلت لكم هي تسمى غزوة تجوزا، هي سرية، لكن سرية كبيرة قوامها 3,000. نعم، أول ما يلفت النظر هذه الظاهرة التي أعلم أن كثيرا من الذين يعتمدون على معادلات رياضية في عقولهم مفصولة عن الإيمان بالخالق، عن الإيمان بخالق القوى والقدر، ربما لا يصدقون. 3,000 مقاتل يتغلبون على 200,000، 200,000 إذا أحدقوا يخنقونهم، 3,000 ماذا يساوي بالنسبة لمئتي ألف؟ أكثر من 200,000 مقاتل. نعم، ما بين 200,000 و 300,000. نعم، ولكننا لا نعجب عندما نؤمن بكلام الله عز وجل القائل: وما النصر إلا من عند الله عز وجل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. خلاص، والقلوب بيد من؟ بيد الله. من الذي يدخل فيها إنشاء الرعب أو يدخل فيها رباطة الجأش؟ الله سبحانه نعلم هذه الحقيقة. والله لا أقول 200,000 مقاتل، بل مئات ملايين المقاتلين لو وقفوا أمام هؤلاء الصحابة الذين خرجوا مستبسلين يبتغون مرضات الله عز وجل، لا أعجب أبدا إن قيل لي إن الله نصر 3,000 على 3,000,000 مقاتل. لا يمكن. لماذا؟ الناس إنما يتحركون بقدرة الله، يذهبون ويجيئون بتوفيق الله، هو خالق القوى والقدر. نعم، وإذا انقطع المدد الإلهي منك فأنت لا تستطيع أن تبدي حراكا بشكل من الأشكال. نعم، ليس في الأمر غريب. فإذا رأيت، وقد رأيتم هذا الاستبسال، هذا التوجه إلى الله، هذا القتال في سبيل الله، نعم، أفيعقل أن يتخلى الله عنه؟ لا يمكن، يستحيل هذا بشكل من الأشكال. ثم إن هذه الغزوة انطوت على مبادئ هامة ينبغي أن نتبينها، حكم فقهي ينبغي أن نعرفه، هو أنه يجوز لولي أمر المسلمين، يعني لخليفة المسلمين، أو قل لمن يرأس المسلمين باسم رئيس الجمهورية، باسم الملك، كما يمكن أن تسمي، يجوز له أن يعلق إمارة أحد من الناس بشرط، وأن يولي المسلمين عدة أمراء بوقت واحد، لكن الواحد إثر الآخر. يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام هكذا صنع، ولى على الجيش 3، لكن مو بوقت واحد، أولهم زيد، يليه جعفر، يليه عبد الله بن رواحة. معنى ذلك أن لرئيس الدولة أن يفعل ذلك، ومعنى ذلك أن المسلمين ينبغي أن يلتزموا هذا الذي قرره ولي أمر المسلمين. ليس لهم أن يجتهدوا في اختيار شخص رابع، وقد ذكر ثلاثة من دون هذا الرابع. نعم. ثانيا، دلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: فإن قتل عن عبد الله بن رواحة فليختار المسلمون واحدا منهم، أو نحو ذلك. ها، يعني ليجتهدوا في اختيار أمير لهم وقائد لهم. إذن هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أصحابه حق الاجتهاد، وهذا شيء طبعا هناك دل كثيرة على ذلك. وقد اجتهد أصحاب رسول الله ونفذوا ما طلب منهم رسول الله، فوقع اختيارهم على سيدنا خالد عندما نعته رسول الله بكلمة سيف: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. كلنا نعلم أيها الإخوة أنها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: وحسبكم أنه سماه سيف من سيوف الله عز وجل، وحسبكم أن الله جعل الفتح على يده ولم يجعله على يد غيره. أمام هذه الشهادة، هل يسوغ لعاقل يؤمن بالله يتمتع بشيء من التهذيب، يتمتع بشيء من الأخلاق، يتمتع بشيء من الذوق، يتمتع بشيء من تقدير رسول الله، أن يطيل لسانه على خالد بن الوليد، أن يقلل الأدب أو أن يسيء الأدب في حق خالد بن الوليد؟ كلكم يعلم الجواب. فإذا رأيتم من يكتب فيلتقط الهنات أو يلتقط الأخطاء لسيدنا خالد وينسبها إليه ويكبرها ويبني لنفسه عرشا مكونا من هذه اللقطات التي يلتقطها لخالد، يعني عز عليه أن يجعل لنفسه مكانة بين الناس، فجعل من هذه الأخطاء الذي يلتقطها لخالد سلما يرقى به لكي يجعل من نفسه شيئا يشار إليه بالبنان. هذا إنسان تافه، إنسان تافه حقا. مالك بن نويرة في الحروب الردة لماذا قتله؟ قتله، كان مرتد. نعم، تزوج بزوجته. هنالك من الناس من أقاموا الدنيا وأقعدوها، لماذا تزوج خالد بن الوليد من زوجة مالك بن نويرة وقد قتل في حروب الردة؟ يا أخي تزوج، ما المشكلة في هذا؟ ومع ذلك، فلو فرضنا، وهذه فرضية غير واردة، لكن لو فرضنا أنه أخطأ في هذا، ضع هذه الغلطة في كفة وضع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في كفة، ماذا تساوي غلطته في هذه الحالة؟ ولا شيء نهائيا بشكل من الأشكال. نعم. ثم كم قلنا وقلنا، عندما تريد أن تضع المكبر على سلوكات عباد الله عز وجل لتلتقط عن طريق هذا المكبر أخطاءهم، ابدأ بنفسك يا هذا، ابدأ بنفسك قبل كل شيء. نعم، ستجد أن حياتك لا تتسع لأكثر من تتبع أخطائك والثغرات التي تعاني منها أنت. أمسك عليك لسانك، هكذا يقول رسول الله، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك يا أخي. نعم، لذلك هذا الكلام ما ينبغي أن يقال. سيدنا خالد بن الوليد كان على فراش المرض بين يدي الموت، ما في مكان في جسده إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وقالها كلمة قبيل وفاته. نعم نعم، ما من مكان في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، ومع ذلك فها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. كلام سيدنا خالد بن الوليد، ومع ذلك تجد أقزام من الناس يطيلون ألسنتهم ليسيئوا إلى أمثال خالد بن الوليد، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يستقبل الوافدين العائدين، وأخذ أولاد جعفر وأخذ يضمهم إليه، أبوهم متوفى. نعم، وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم اليوم ما قد شغلهم أو ما يشغلهم. ما الذي يدل عليه كلام رسول الله هذا؟ وما الحكم الذي ينطوي عليه هذا الكلام؟ الوضع أن الوقت لا يتسع لذلك، هنالك بقية من الأحكام والحكم التي تتعلق بهذه الغزوة سنرجئها إلى درس آت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق يا ذا الجلال والإكرام. صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم من المرحومين. يا رب اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم من المغفورين. يا رب اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن استجبت دعاءهم وحققت رجاءهم يا رب العالمين. اللهم إن عافيتك أوسع لنا، فعافنا في أبداننا، وعافنا في أزواجنا، وعافنا في ذرياتنا. يا رب لا تسلبنا نعمة العافية التي متعتنا بها يا أرحم الراحمين. يا رب اجعلنا جميعا في كلاءتك وفي حرزك وفي حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. اللهم أنت تعلم أننا عبادك واقفون ببابك ملتصقون بأعتابك، لن نتحول عنهما قط إن أعطيتنا أو حرمتنا، إن استجبت دعاءنا أو لم تستجب دعاءنا. نحن عبادك الملتصقون ببابك، نحن عبادك المتشبثون بأعتابك. نعم، لا نتحول عنهما قط، ليس لنا إله سواك، ليس لنا ملاذ سواك يا ذا الجلال والإكرام. نحن داخلون في ساحة فضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، ندعوك لأن هذا شأننا، نسألك لأننا شحاذون على بابك يا رب العالمين. هذا شأن العبد في كل حال، هذا شأن العبد في كل تقلباته. نحن دائما بحاجة إلى كرمك، دائما بحاجة إلى عطائك، دائما بحاجة إلى مننك، دائما بحاجة إلى تجلياتك علينا يا رب العالمين. نحن مقرون بذنوبنا، مقرون بأخطائنا، مقرون بانحرافاتنا، لكننا نقول يا رب إننا لم ننحرف عن الاستقامة على دينك لاستكبار، وإنما كان ذلك لضعف ركب فينا، وأنت القائل في محكم تبيانك وخلق الإنسان ضعيفا. فيا ذا الجلال والإكرام أبدل ضعفنا قوة، أبدل اللهم ضعفنا قوة يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم إن ضعفاء فقونا، وإن أذلاء فأعزنا، وإن فقراء فأغننا. يا رب نسألك في ختام دعائنا وأكفنا متجهة إلى سماء رحمتك، نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين، وأنت ربنا المطلع على قلوبنا، لا يخفى عليك شيء من أمورنا، فيا رب استجب، يا أرحم الراحمين استجب، يا مفرج كرب المكروبين استجب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.